بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. عندي مكالمات تنتظر. نعم تفضلوا. تفضل يا أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما معنى حديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة؟
إن شاء الله يا أبو عيسى.
بس يا شيخ.
مرحبا. تفضل عبد الرزاق.
حكم شيخ، كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا عبد الرزاق.
عندي حكم صلاة ركعتي الفجر قبل الإقامة.
حاول يا عبد الرزاق، انقطع من جهتك. من؟ تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله في عندي نية إني أطلع للعمرة مع عائلتي. في عندي بس شوية أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، أنا بدي أعمل عمرة، أول عمرة عني، وبعدين بدي أرجع أعمل عمرة عن أبي وأمي، هل هذا ممكن مسموح أو لا؟
إن شاء الله.
ثاني سؤال، إذا كان مسموح، وين الأقرام الثاني اللي لازم نساوي؟ منين بدي أقرم مرة ثانية؟
إن شاء الله. طبعا الوالدين ليسوا بأحياء، ها؟
لا، ما لهم أحياء.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث مشان لباس العمرة، أنا شوي سمين ضخم، ففيني أعمل شيء أو لف شيء بين رجلي مشان ما يصير تسلخات مثلا؟
ان شاء الله. ان شاء الله. محمد. يا محمد من هولندا. خلاص هذه اسئلتك؟ طيب ابشر محمد. ابو محمد.
سم.
تفضل ابو محمد.
حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟
حياك الله ابو محمد.
الله يسلمك. عندي سؤال، طال عمرك، هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة مالي إعانة لأداء فريضة الحج؟ وما صحة حديث الإمام أحمد عن الحج في سبيل الله؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يجزيك خير ووفقك.
وياك. أمل. تفضل يا أمل من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، زادك الله حسنا وإيمانا، زادك قوة يا أرحم الراحمين.
يا رب جزاكم الله خير.
يا شيخ معلش، أنا عندي سؤال واحد. يا شيخ، أنا عندي أخوي أصغر مني، تم تزوج وزوجته تركت له 3 أبناء، وما نبيش نحكي عن أسباب الطلاق، ولا مش مشكلتي هذه. أنا قلت كفرت في الأولاد الثلاثة تميت ربي فيهم، هو والدهم يصرف عليهم. يا شيخ نبي منك نصيحة، ونبي منك إنك تدير لي في الدين.
طيب
في الدين.
هو أنت تقولين بأن أخاك الأصغر طلق امرأته ولها 3 أولاد، أصبحوا عندك أنت تربينهم.
تمام، هو مشرف عليهم ويجيب لهم كل وكيل وقاعد معهم في نفس الحوش. صار يا شيخ تم العويل مرة، وين ما نقدوا يتبصوا مع بطني يجوا يقولوا مضرباتني، بطني نوبي هزبني، ما نكلمهم يقول هدي. يعني إننا نخسر ونمكل ونشربون دي، وين ما يجي حلو عليه العويل يقول باكي ضرباتنا، يجي ديان عاد ويشتم، وانا ما طلقتكم من اللي علشان تضربهم. والله يا شيخ مرات ضرب يوجعوني إذا ضربت، حتى ضرب ما بروح له يدير علامة، ضربة بسيطة.
يعني الأب يضرب أولاده؟
لا، أحد منهم يدير الغلط، الله يضرب خيّن، وضرب ضربة بسيطة.
أنت تقومين بتأديب يعني؟
لا، هو يقول بات أمهم من سيبتهم، لا تأدبوهم لا تقربوهم، خليهم يديروا كل شيء غلط، ما تكلموهمش.
طيب يعني أختي أمل أنت الآن تقولين تقومين على تأديبهم وذلك بضربهم ضرب خفيف إذا أخطأ بعضهم على بعض، هذا كلامك أمل؟
نعم.
هذا 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 سؤالك
يا شيخ؟ اشتفتي مني سيبوا نبي منك نصيحة، نسيبهم البط ونمشي ونعوض نكمل معاهم لي سنتين قدم
وأمهم أمهم ما تسأل عنهم؟
يا
طيب يعني فهمت فحوى السؤال. أم رجاء
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص ابنتي.
نعم.
هي في سن الزواج.
نعم.
ياما خطبوها ولم تكتمل الخطبة، لا أدري إن كان هذا مكتوب أو تعطيل، حتى أن أحد من الخطاب جاء ليراها رؤية شرعية تحدث عن الجمال فقط لم يتحدث عن الدين، مع أن دفع نصف المهر، ولكن في الأخير لم يتم زواجهما، مع العلم أن ابنتي مقبولة الشكل والحمد لله متحجبة وتصلي وفي هذا، ولكن لم تكتمل الخطبة، يعني فسخ الخطبة الولد.
نعم.
وفي هذا الأسبوع خطبها عائلة ما شاء الله كلهم خلقا ودين، وعندما أتى الخاطب ليراها رأته ابنتي داخل إلى الـ إلى إلى الـ إلى البيت، رأته من الخلف فقط، فقالت لي يا أمي هذا لم أرتح إليه، قلت لها يا ابنتي ادخلي وتكلمي معه، لما دخلت لتراه فقالت أعجبني من كلامي فقط، يعني ما شاء الله أنا في الأول تماما، ولكن قالت لي زال قلبي لم يرتاح له في مظهره، ولم تزل هذه الحال، فقالت لي اسأل الشيخ ربما يصحي وأعطوا إلى كلامه، أمامي وتسمع الشيخ صحة بارك الله فيك.
أختي أم رجاء، أختي أم رجاء انتظري.
نعم.
هل فسخ الخطبة دائما من الخطاب ولا بنتك لها شروط خاصة وعندها مثاليات؟
لا 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 هم
لا، بس أنت قلت آخر واحد نظرت إليه من الخلف قالت ما أعجبني، أنا أخشى أن بنتك عندها نوع مثاليات.
والله ما أدري، هي يخطبونها من يقول زعما لأبيهم لأبوها وأبوهم يرفض.
أبوها يرفض أبوها ولا أبو الخطاب؟
أبوها
أبو البنت. آه ها؟
يعني النصف أبوها يرفض، ولكن لما يأتون الخطاب الآخر نحن يعجبوننا
ما في تعطيل، ما في سحر تعطيل، هذا سلوك إما عندكم ولا عند الخطاب أبدا. أطمئني بعطيك نصيحة بعد قليل.
شكرا بارك الله.
مرحبا.
هذا السؤال الثاني.
أيوة. ها وين رحتي؟ في شيء بعد؟ طيب حاولي أختي أم محمد أم رجاء من الجزائر اتصلي مرة ثانية إذا أردت، ما دام أن لديك سؤال آخر انقطع من جهتك بارك الله فيك. طيب عندي أسئلة. الأخت سارة من الشارقة تسأل الأخت سارة من الشارقة عن حساب العدة، تقول يعني بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها كيف تعتد يعني وتحسب العدة، هل باليوم أم بالشهر؟ طبعا سارة سألت أيضا عن بداية العدة متى تكون، من ساعة الوفاء أم من ساعة الدفن، وأجبتها عن هذا. عموما يا سارة من الشارقة بارك الله فيك، دعيني أعطيك بعض الأحكام والمسائل لك ولغيرك من باب يعني توسيع الفائدة ونشر الفائدة. أولا بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام بالإجماع، وذلك لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الأمر الثاني بالنسبة للعدة تبدأ من ساعة الوفاة في قول جماهير أهل العلم، وليس من الدفن بل من ساعة الوفاة، علمت المرأة أو لم تعلم. أحيانا بعض النساء ما تعلم عن وفاة زوجها، ما يأتيها الخبر إلا متأخر، تكون الفترة والأيام التي ما علمت بها من العدة من عدة الوفاة، فتستقبل الباقي من العدة. ثالثا ما يتعلق بالأشياء التي تمتنع عنها المعتدة خمسة باستقراء النصوص: تجتنب الطيب، لبس الذهب، لبس الثياب الجميلة، وضع الكحل واستعمال المكياج، وعدم الخروج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. رابعا أو خامسا بالنسبة للعدة تحسبها المرأة بالأشهر القمرية العربية، ولذلك أحكام الشريعة كل معلقة بالأشهر العربية القمرية. واضح؟ طيب أنت سألت كيف طيب تحسب العدة بالنسبة للمرأة. إذا جاءها والله نعي زوجها في أول الشهر، يعني في اليوم الأول من الشهر أكملت، يعني ابتدأت العدة من أول الشهر، وهذا لا إشكال فيه، تعتد 4 أشهر و10 أيام بالأشهر القمرية، فقد يكون الشهر 30 يوم وقد يكون الشهر 29 يوم، ولا تجبر هذا النقص، وإنما الشهر عندنا كما أنه 30 يكون 29، والعشرة أيام هذه تكملها حتى تستتمها ثم تخرج من العدة. طيب الإشكالية أين؟ الإشكالية لما يموت الرجل عن امرأة في وسط الشهر، في آخر الشهر، في أول مثلا في الثلث الأول من الشهر، في الثلث الثاني من الشهر مثلا، أو في بداية الثلث الثالث من الشهر، كيف تعتد؟ تعتد كالتالي: أولا تكمل الأيام اللي بقيت من الشهر. مثال، يعني نفترض افتراض رجل ماتت، امرأة مات عنها زوجها يوم 20/1 من السنة الهجرية، يوم 20/1/1 محرم، زين، تكمل إلى آخر الشهر، العشرة أيام هذه المتبقية تكملها، ثم بعد ذلك تبدأ الشهر الجديد، يعني الآن الشهر الجديد، تبدأ الشهر الجديد، بارك الله فيك، الشهر هذا قد يكون 29 يوم، والشهر اللي بعده قد يكون 29 يوم، والشهر اللي بعده قد يكون 30 مثلا. في الغالب أنه ما تجتمع 3 أشهر يعني ناقصة في الغالب، وهي من المهم جدا أن تنظر في الحساب. والحمد لله الآن وسائل التواصل والتقانات هذه والمنصات يعني تسهل قضية عملية معرفة الشهر كامل ولا ناقص. طيب الآن تكمل كم إذا اعتدت 4 أشهر وعندها 10 أيام مما سبق، طبعا باقي لها 10 أيام، 10 أيام هذه تكملها مع 10 أيام مع 20 يوم آخرين اللي ما اعتدتهم مثلا، عفوا العشرة أيام تكملها في آخر الشهر الخامس. واضح؟ يعني بالنسبة يكون لديها تنظر عفوا في تكملة 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. فإذا مثلا اعتدت الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، باقي لها 10 أيام من باقي لها كم؟ 20 يوم. وإذا قلنا مات في 20 من الشهر، يبقى لها 20 يوم، تكمل 20 يوم بعد ذلك مع 10 أيام، تستكمل بهذا 4 أشهر و10 أيام. بارك الله فيك. أهم شيء أنها تنظر في يعني الأشهر القمرية. طيب لو أن امرأة قالت والله أنا تلخبط علي الوضع، ما عرفت الأشهر، أنا ما في حيرة، تحتاط تصوم، تجعل الشهر 30 يوم، والحمد لله ما يضر الزيادة ولا النقص في مثل هذه الحالات. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لي أحمد من الشارقة سأل يقول بالنسبة للآيات القرآنية التي تذكر مثلا الأشياء التي ستقع مستقبلا، يقول تأتي بصيغة الماضي، يعني ما معنى ذلك؟ هل هذا يعني وقع وانتهى أم ماذا؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما جاء في كتاب الله عز وجل من الأخبار المستقبلية مما سيحصل سواء في الدنيا أو يوم القيامة، إما أن يأتي بصيغة المضارع وإما أن يأتي بصيغة الماضي، وقد أتى يعني بصيغة الماضي، أتت أخبار كثيرة جدا، منها ذكر الجنة، ومنها ذكر دخول أهل الجنة، ومنها ذكر النار، ومنها ذكر دخول أهل النار بصيغة الماضي. هذا يا أخي الفاضل في لغة العرب يسمى تنزيل الماضي منزلة الواقع في المستقبل، وهذا عرف عند العرب، وهو عرف القرآن أيضا. القرآن له عرف بارك الله فيك. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى سعة علم الله عز وجل وإلى عظيم حكمته جل وعلا. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله عز وجل علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، ولذلك قدر عليهم هذه المقادير وكتبها في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وإلا علمه أزلي سبحانه وتعالى، علمه من صفاته الذاتية، من صفاته الأزلية التي لا يقال بأنه والله العلم يطرأ عليه، لا، الله عز وجل علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم ولذلك خلقهم. فلما يأتي التعبير بصيغة الماضي يدل على عظيم تحقق هذا الشيء، وأنه حاصل كائن لا محالة، لا محالة، وهذا من الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا قد يتحدث الشخص العادي الذي أنت تثق به بمثل هذه الصيغة فتصدقه لأنه عنده من القدرة وعنده من الإمكانات وعنده من الأدوات التي أنت تعلم يقينا بأن هذا سيتحقق حتى لو عبر عنه بصيغة الماضي. فكيف بملك الملوك؟ كيف بخالق الخلق؟ كيف بالذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى؟ ولذلك هذا السياق الذي يأتي بصيغة الماضي على أشياء مستقبلية يعبر عنها بأن وقعت يدل على أنها ستقع لا ريب فيها ولا شك، وأنها من عند الله عز وجل الذي بيده الأمور كلها. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للجنة هل جاءت أحاديث تدل على أن مثلا فيها حيوانات وفيها نحل وفيها كذا وكذا؟ أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، أولا الجنة يقول الله جل وعلا عنها فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهذا أهل الجنة كل ما يشتهونه يعني الله عز وجل يعطيهم إياه، إلا أشياء قد يسلب الله عز وجل منهم هذا الاشتهاء لأنه قدر سبحانه وتعالى وقضى أن هذا ليس لي مثلا مرتبة من مراتب الجنة. مثلا منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أعلى منزلة، ولذلك لو قيل بأن كل فرد من أفراد الجنة أعطي ما يشتهي لتمنى جميع أهل الجنة منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الله عز وجل قد يسلب هذا الاشتهاء الموجود عند أهل الجنة وليس من باب العقوبة، وإنما يسلبه الله عز وجل وينعمون. فأختي الفاضلة يعني هذه الآيات أجملت هذه الآيات أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. لكن بالنسبة للحيوانات قد يعني إذا اشتهى الإنسان حيوان من الحيوانات أعطاه الله عز وجل إياه. وردت نصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تخبر ببعض الحيوانات التي تكون في الجنة، منها الغنم. فالغنم النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال صلوا في مرابض الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة، فإنها من دواب الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم هاني اتخذي غنما فإن فيها بركة، فإن فيها بركة. وقد بارك الله عز وجل في الغنم في الدنيا، وكذلك هي من دواب الجنة. كذلك من دواب الجنة فيما أذكر ما يتعلق بالخيل، ورد فيها أظن والله أعلم شيء من ذكر الخيل، ذكر الخيل. أما ما ورد من مثلا كلب أهل الكهف وناقة صالح هذا غير صحيح، ما صح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق في الأحاديث. أما الآيات الطير مثلا لحم طير مما يشتهون، بالنسبة لأرواح الشهداء في حواصل طير خضر وشيء من هذا القبيل. عموم أختي الفاضلة يعني لابد أن نعلم بأن الجنة ليست كالدنيا ولذلك الله عز وجل يعطي كل إنسان ما تشتهي الأنفس إلا بهذا القيد الذي أنا ذكرته لك. أبو عيسى من السعودية بارك الله فيه يسأل عن حديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول ما معنى هذا الحديث؟ يا أبا عيسى من السعودية بارك الله فيك، هذا الحديث له قصة، وهي أن أحد الصحابة يعني حصل بينه وبين صحابي آخر نوع خلاف وقام فسبه، وهذا الصحابي كان ممن أسلم بعد الفتح، والصحابي الآخر كان من المهاجرين الأولين، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تسبوا أصحابي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب أصحابي عموما، سواء من أسلم قبل الفتح وهاجر، ومن أسلم بعد الفتح، أو من كان أعرابيا أو كان من أهل المدينة، لا يجوز سب الصحابة ولا انتقاصه. قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي. وهذا كثيرا ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، هذا المد ما بلغ مد أحدهم، هذا المد ولا نصيفة اللي هو الكف، ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم الصحبة هذه اصطفاء واختيار، ولذلك كما أن النبوة اصطفاء واختيار، الصحبة كذلك، الله عز وجل اصطفى هؤلاء الصحابة، هذا الجيل العظيم اصطفاه واختاره لصحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد أبدا أن يسب صحابيا، ومن سب صحابيا ففيه نفاق والعياذ بالله، كل من سب صحابي أو وجد في نفسه شيء على الصحابة ففيه نفاق، نفاق مخلوط في 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 قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا العلماء أئمة الإسلام حتى فيما شجر بين الصحابة بعد ذلك من الاحتراب وما حصل من بعض، قالوا ما حصل بين الصحابة إنما هو اجتهاد، اجتهدوا، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وكانوا يقولون ونكف ألسنتنا عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز لأحد أن يتكلم في صحابي أو يطعن في صحابي، هذا كله مما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الرزاق من الجزائر، طبعا انقطع اتصال عبد الرزاق، هو قال يعني ما حكم صلاة ركعتي الفجر يعني قبل الإقامة؟ يا عبد الرزاق طبعا أنت انقطع اتصالك، حاول أن تتصل من جديد، وأنا أعلم بأن بعض الإخوة ما يجد يعني إمكانية الاتصال لكثرة تزاحم الخطوط. عموما يا عبد الرزاق بارك الله فيك، سنة الفجر القبلية سنة مؤكدة، بل هي من آكد السنن الرواتب التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركها لا في سفر ولا في حضر، ووقتها يبدأ من بعد دخول وقت صلاة الفجر، يعني لما يؤذن المؤذن دخل وقت ركعتي الضحى. من صلى كل صلاة قبل الأذان فهذه من قيام الليل، وأما سنة الفجر القبلية فقبل فبعد الأذان وتستمر إلى إقامة الصلاة. فإذا أنت صليتها بعد الأذان مباشرة أو قبل الإقامة مثلا في وقت أمكنك أن تصلي فيها الحمد لله، فاتتك بحيث أنك أدركت الإمام يصلي وأنت ما صليت ركعتي الفجر القبلية، تقضيها إما بعد الصلاة أو تقضيها في وقت صلاة الضحى. أرجو أن يكون جوابي على ما قصدته ورمته ويعني سألت لأجله، لأن انقطع الاتصال عندك. محمد من هولندا بارك الله فيه يقول أنا ناوي العمرة أنا والأهل، عندي بعض الأسئلة، سأل طبعا، يقول أريد أن أعمل عمرة بعد عمرتي عن والدي، من أين أحرم وماذا أفعل؟ يقول أنا بدين يعني من جهة الجسم سمين، يقول هل يمكن أني ألبس شيء يمنع الاحتكاك أثناء الإحرام؟ محمد من هولندا بارك الله فيك، ويسر الله عمرتك وتقبل الله سعيك وبارك فيك. أخي الفاضل، أولا بالنسبة لتكرار العمرة في السفرة الواحدة مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى جوازها، يقول إذا يعني الإنسان ذهب إلى العمرة وأحب أن يأتي بعمرة ثانية قالوا لا حرج، ويستدل لذلك بفعل عائشة لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، وقد بكت، ف
فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. ولذلك قالوا بأن هذا الحديث أصل في جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، لأن هي هذا نسك، هي نسك جاءت للحج فجاءت بعمرة بعد الحج. القول الثاني قالوا بأن هذا لم يعرف في هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما اعتمر في حياته إلا 4 مرات وما كرر العمرة مع بعد الشقة بين المدينة ومكة، ومع يعني صعوبة الوصول إلى مكة في ذلك الزمان الذي ليس فيه مثل هذه الوسائل، الطائرات والسيارات والقطارات ما في. فقالوا ما 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 وأيضا ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، لأن العمرة هي الزيارة وتنشأ لنسك واحد، وكانوا ينكرون، يعني كانوا ينكرون على من يكرر العمرة في السفرة الواحدة. فهذا طاووس بن كيسان اليماني لما رأى أناس يترددون قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يأتون بعمرة ثانية. قال ما أدري، أجرون أم يؤجرون؟ هو هذا إنكار عليهم. وهذا الذي أختاره، أنه ما تكرر العمرة في السفرة الواحدة. لكن المسألة فيها سعة وفيها خلاف، وبعض العلماء حتى من يرى أن العمرة لا تكرر يقول إذا جاء من بلاد بعيدة وهو يعني يغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يأتي مرة ثانية، قالوا له أن يعتمر في السفرة الواحدة عن أمواته مثلا. واضح؟ فأنت إذا أردت أن تختار القول الأول الذي يرى جواز ذلك لا حرج في ذلك. هذا قول عليه أئمة، بل من مشايخنا، من 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 بعض مشايخنا الأماثل الأكابر يرون هذا. فإذا أردت أن تختار هذا القول فلك ذلك. الأمر الثاني، لأن المسألة ما فيها إجماع، الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لك تذهب إلى أقرب الحل، يعني حتى تجمع بين الحل والحرم. إذا أردت أن تأتي بعمرة ثانية ما تحرم من داخل الحرم أو من داخل منطقة الحرم، لا بد أن تذهب إلى أقرب الحل. أقرب الحل ما هو؟ التنعيم اللي يسمونه الآن مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أو تذهب إلى عرفة مثلا، يعني أقرب الحل تذهب تحرم من هناك وتدخل إلى مكة حتى تجمع بين الحل والحرم، ثم تقول مثلا لبيك اللهم عمرة عن أبي، أو تقول لبيك اللهم عمرة عن أمي مثلا، ثم تطوف وتسعى وتقصر. بالنسبة لك تقول بأنك رجل ضخم وسمين وتعاني إشكالات مثلا خاصة مسألة الاحتكاك، تسأل تقول هل يجوز لي أني ألبس شيء يمنع الاحتكاك؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك بشرط أنك تكفر أو تخرج فدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح ذبيح. هذه فدية الأذى، تسمى فدية الأذى. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الصيام ب3 أيام، وبيّن الصدقة ب6 مساكين، والنسك هي النسيكة الذبيحة. أي إنسان يحتاج أن يرتكب محظور من محظورات الإحرام كحلق شعره أثناء الإحرام لوجود ضرر أو قمل مثلا أو مشاكل، أو لبس التبان اللي هو يسمونه الهاف الآن، الهاف هذا يعني إذا احتاج إليه المحرم، بعض الناس مرضى يحتاج إلى، نعم يلبسه لكن يخرج فدية، هي اللي ذكرت لك قبل قليل. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يسأل يقول هل يجوز أعطي زوجتي زكاة لغرض أن تحج فريضة الحج؟ وهل صح عن الإمام أحمد أنه قال الحج في سبيل الله؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، وتشكر على هذه المشاعر الطيبة تجاه أهلك وحرصك على أن يحجوا. لكن أخوي الفاضل لابد أن أذكر لك مسائل. المسألة الأولى بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يعطي زوجته زكاة ماله. لماذا؟ لأن نفقتها واجبة عليه، ولذلك الرجل ما يعطي امرأته من زكاة ماله. وكل رجل أعطى امرأته زكاة ماله فهي صدقة من الصدقات وليست زكاة الفريضة. أما المرأة والعكس يجوز. لماذا؟ لأن نفقة الزوج ليس واجبا عليها. فإذا كان الزوج فقير أو مسكين أو غارم لا يستطيع سداد الدين، يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة ماله. أما العكس لا، ما يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للحج، يجب على المستطيع القادر، وذلك لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعلماء يقول الاستطاعة نوعان، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. الاستطاعة المالية أن يكون لديه مال يذهب به ويعود، أما يذهب فقط دون العودة لا، قالوا هذا غير مستطيع، لا بد أن يكون عنده مال يذهب به ويأتي. والآن الحملات الحج هي التي يعني تقرر هذا بالنسبة للأشخاص، تأخذ عنهم يعني كلفة الحج كاملة ذهابا وإيابا. أما إذا كان فقير ما يجب عليه الحج. لذلك أخي الفاضل، زوجتك ما يجب عليه الحج إذا كانت غير قادرة، وأنت ممنوع من إعطائها من الزكاة. لكن إذا جيت تتبرع لها بالحج تتبرع من غير الزكاة، واضح؟ بارك الله فيك. المسألة الثالثة، ما يعطى الناس من زكاة المال ليحجوا، لماذا؟ لأن الزكاة حقيقة إنما شرعت للمواساة، مواساة الفقراء، وإنهاء ما يعانونهم من أمور ضرورية وحاجية. والله عز وجل ما كلف الفقير أن يحج، قال من استطاع إليه سبيلا. الفقير يعطى لأجل شراء الضروريات والحاجيات ويعني توفير هذه الأشياء. المسكين كذلك الذي يجد نصف قوته، الغارم الذي لا يستطيع السداد. فما يصلح يا أخي الفاضل إعطاء الزكاة يقال للحج. أما ما سألت عنه، الجواب نعم. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال الحج في من سبيل الله، ولذلك نجد اختيارات مذهب الحنابلة مخالفين للجمهور في قضية في سبيل الله. الجمهور يذهبون في سبيل الله الجهاد الشرعي المعروف، له إمام وراية. الإمام أحمد انفرد فأدخل الحج مع سبيل الله، يعني قال معهم الجهاد الشرعي وأدخل الحج معهم، لأن في حديث عنده صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الحج في سبيل الله. قد سألته عائشة رضي الله عنها، قالت لماذا يا رسول الله لا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فأخذ من هذا على أن الذي يريد الحج وهو غير قادر يعطى من الزكاة، قال لأنه تدخل في سبيل الله. لكن الراجح قول جماهير أهل العلم أنه ما يعطى الحاج، ما يعطى الفقير ليحج من الزكاة، لكن يعطى الفقير لفقره. والله الفقير اغتنى وصار عنده مال وصار عنده قدرة على أن يدفع رسوم الحج من طريق الحملات، الله يقوي، خلاص ما دام دخل المال مال الزكاة في ملكه، دخل وقبضه أصبح مالكا له، يتصرف ما دام في هذه الحالة يكون عنده قدرة، إذا أراد أن يحج يحج. لكن أقول له تعال أعطيك عشان تحج، لا. بارك الله فيك. مليكة من المغرب، تفضلي يا مليكة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما كنتش كنسمعوا.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أنا أسمعك يا مليكة. اسألي أنت تشاهديني.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك سؤال.
أها.
أنا أبي متوفي. قبل أن يتوفى كان يصل الكهرباء إلى العداء، ولم يصل الكهرباء جميعا، يصل نص سكن ونص سكن لا يصله إلى العداء. أود منك أن أعرف هل هذا يجوز أم لا يجوز.
كيف يا مليكة؟ والدك قبل ما يموت كان ماذا يفعل؟
ما زلت صوتك نسمع.
عندك مشكلة يا مليكة.
أبي قبل وفاته كان يصل الكهرباء، يصل جميع الكهرباء المنزل إلى العداء، يصل نصف المنزل يصل إلى العداء، نصف آخر لم يكن داخل العداء.
يعني كان يلعب بالكهرباء حتى ما يدفع فاتورة.
كان مباشرة من الشارع، لم يتم أداؤه.
يأتي من الشارع الذي هو ملك مشاع للجميع ويترك المخصص للبيت. طيب يا مليكة بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال يا شيخ. أنا عندي أمي رضعت أبنائي 5، زين، وبعد ما رضعتهم أنا أرضع أخواني وهي ترضع عيالي، هي تولد أنا أولد، يا هي أنا يا هي قبل أنا بعد. الحين ولد أخوي من سن بنتي يبغى يتزوج بنتي، يصير عادي؟ هذه أصغر وحدة، هذه ما رضعت همي، أصغر صغار هي رضعت الكبار.
طيب فاطمة لو سمحتي، أنت الآن تقولين بأن أمك أرضعت أبنائك خمسة؟
هي الكبار،
الكبار رضعتهم خمسة.
أخوي الكبير، أخواتي الكبار القبليان لا، بس عيالي الأخيرين، عيال أمي الأخيرين.
أي
يعني اللي طيب. رضعتها طيب. رضعت أنا وياها.
وأنت إيش ترضعين إخوانك؟
أنا رضعت إخواني نعم
كلهم،
بس إخواني الكبار أبو الولد اللي بيتزوج بنتي الحين يبي يطلب طالب عيد بنتي، ما رضعت أنا قبل هذه الكبار إخواني.
أي
بس إخواني الصغار اللي كانت آخر شتيمهم أمي معاي.
أنت رضعت الصغار، وبالنسبة للكبير هذا ما رضعتيها؟
لا لا، أبو الولد ما رضعت الكبار، ما رضعتهم، بس رضعت الصغار اللي جابتهم مع عيالي أمي.
طيب
آخر شيء.
طيب طيب الآن بالنسبة عنده ولد هو يبغى يأخذ بنتك الصغيرة.
هي
طيب الصغيرة
الحين بنتي هاي أنا عقب 14 سنة يا بيتها هاي البنت.
طيب وبالنسبة للبنت هذه رضعتها جدتها ولا لا؟
لا 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 لا، ما رضعت،
ما رضعتها.
لا لا، جدتهم عاد خلاص كبرت، هذا آخر شيء جدتهم أنا.
نعم طيب طيب أبشر يا فاطمة. تفضل يا ضحى تونس. ضحى
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شو الحكمة من قراءة سورة الكهف كل جمعة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، غلق الأبواب والنوافذ عند المغرب متى يكون متى يكون الغلق ومتى تفتح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل يجوز لي قراءة سورة السجدة من المصحف يوم الفجر يوم الجمعة؟
في الصلاة يعني؟ ها؟
أي في الصلاة، في الصلاة الفجر يوم الجمعة.
ما تحفظينها أنت؟
لا أحفظها لكم من العظمة إن شاء الله، يعني جلسة أحفظها إن شاء الله.
إن شاء الله يا ضحى.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
مرحبا أختي. تفضلي يا زهرة. زهرة من الجزائر.
السلام عليكم يا أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ حبيت أسألك عن سنة الوضوء.
نعم.
هل تصلى في كل وقت من الوضوء، ومثلا قبل صلاة الظهر بخمس دقائق هل يجوز صلاتها؟
إن شاء الله.
شكرا يا أستاذ.
أهلا وسهلا.
الله خير.
تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. طول عمرك يا شيخ، عندي سؤال. عمرك ريال كبير في السن، يعني ليش من عمليات أي عملية يعني ريال يتكلم كل شيء، والريال توفى وقال غلط طبي، يعني كيف يكون في هذا؟
كيف يعني الآن في عملية توفي بسبب غلط طبي، خطأ طبي؟
غلط طبي العام.
طيب وأولاده إيش عملوا؟
بعد ما عملوا شيء يعني
المستشفى يعني أقر بالخطأ؟
أقر بالخطأ، يعني كيف قاصر عمره أو كيف؟
إن شاء الله يا سيف.
سؤال الثالث، في عمرك مثلا النساء يصير عمره أول حي بدون يعني محرم، كيف هذا فيه؟ يعني الشيء هاي معرضات للمرض، معرضات يعني لكل شيء يعني
إن شاء الله.
وإذا مثلا هن إحنا لا تكلم تعلم طبعا، ما حد ما يعرف، إذا مثلا هن عرف الشيء بس جاهلا يعني جاهلا، يعني كيف استوى عمرتين أول حي يعني؟
طيب يا سيف
وجزاك الله خير وسلام الدعاء يا
الله يحفظك يبارك فيك. السلام
عليكم. آمين وياك يا مرحبا.
آمين جزاك الله خير. طيب طيب عندي الأخت أمل من ليبيا. طبعا أمل انقطع اتصالها بعد للأسف، وكان واضح جد يعني اتصالها، تقول بأن أخاها الصغير كان متزوج، لا عفوا غير أمل، أمل تقول بأن أخاها كان متزوج ثم طلق امرأته وترك ثلاث أولاد. تقول أنا الأولاد أربيهم، فهمت أنا من سؤال الأخت أمل بأن الأولاد فيهم مشاغبة ومشاكسة وأحيانا يعني يضربون بعض، تقول أنا أقوم فأؤدبهم بضرب خفيف، تقول هل يجوز هذا؟ وما نصيحك لي؟ هل أبقى أربيهم أم أتركهم لأبيهم أم ماذا؟ أختي أمل بارك الله فيك من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك، أختي الفاضلة، أحيانا بعض الناس ما يلتفت لبعض النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على بعض عبيده وخلقه، ويفتح لهم أبواب من أبواب الخير، منها مثلا قضية تربية هؤلاء الأولاد. الأولاد هؤلاء الثلاثة يعني في حالة حقيقة ممكن أن يتعرضوا فيها للانحراف، يتعرضوا فيها يعني أن يتأذوا مثلا، فالله تعالى فيما يظهر والله أعلم فتح لك هذا الباب، باب خير وباب تربية لهؤلاء الأولاد، أمهم تركتهم، والدهم مشغول عنهم مثلا، وأنت قمت بدور الأم وبدور الأب وتجاهدين مجاهدة في قضية تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، فهذه نعمة من نعم الله. تريدين نصيحتي، ابقي على ما أنت عليه، واحرصي على أن تربيهم منذ الصغر على طاعة الله وعلى حفظ القرآن وعلى ما جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشيء من هذا القبيل تؤجرين. وطبيعة الأولاد هي طبيعة قائمة على هذا النوع من الحركة، الحركة والمشاكسة والمشاغبة، لكن كلما يعني كبروا في السن كلما نضجوا أكثر ويستوعبون الأشياء الأخرى. هذا والله نصيحتي لك. أنت لو سألتيني تقولين يا شيخ هل هذا فرض علي؟ أقول لك لا، ليس فرض عليك، فرض على أبيهم وعلى أمهم. والأصل أن هؤلاء ما داموا أطفال يكونون عند أمهم ما لم تتزوج، الحضانة للأم ما لم تتزوج، فلكن ليس فرضا عليك. لهذا أنا قدمت في جوابي لك أن هذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك، فصبرك عليهم ومجاهدة نفسك في قبولهم ومحاولة استيعاب يعني هذه الأشياء التي يقومون فيها، أعتقد بأن هذه والله يعني نعمة من نعمة تؤجرين على ذلك. يعني هؤلاء الأولاد قد يكونون ضحية حقيقة بسبب الإهمال من الوالدين، أو يكونون ورقة يحرقها الوالد أو الوالدة لإشباع غرورهم أو للانتقام اللي حصل مثلا بسبب الانفصال، مثل ما يحصل عند بعض الحمقى وضعاف الإيمان والعقول، نسأل الله العافية. ما همه الأولاد ولا همه كذا، همه أنه ينتقم من الآخر. فأنت بارك الله فيك، نصيحتي لك الصبر واحتساب الأجر والاستعانة بالله وكثر كثر الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه فيها إعانة، الله عز وجل يمدك بمدد من عندي سبحانه وتعالى وتجدين طاقة بحول الله تعالى. لا حول لي، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك مثلا، وبهذه الطريقة بارك الله فيك. أم رجاء من الجزائر تقول عندي بنتي في سن الزواج، كلما تقدم خاطب لها ما يعني ينصرف، هل هذا مكتوب أم تعطيل؟ ويعني تقول ذكرت بأنه جاء شخص وتحدث عن الجمال ولم يتحدث عن الدين، ابنتي يعني شكلها مقبول وكذا، وآخر مرة ذكرت يعني الخاطب هذا الذي جاء ورأته من الخلف قالت لا هذا ما يصلح وشيء من هذا القبيل. طبعا الأخت أم رجاء من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر زواج ابنتك وأن يختار لها الزوج الصالح الذي تسعد به في الدارين. أم رجاء وهي تتكلم ركزت أنا معها جيدا، واتضح لي بأن الأمر طبيعي جدا، ما في شيء يعني ممكن أن يعتقد بأنه سحر أو عين أو كذا أبدا. وهذا موجود عند بعض الناس للأسف، فيه مثاليات يعني يعيشها بعض الأولاد ومثاليات يعيشها بعض البنات، للأسف هي التي تمثل حجر عثرة في طريق الزواج. يعني بعض البنات الآن عندها أشياء في مخها وفي ذهنها وفي يعني عقلها أنه والله لازم يكون كذا ولازم يكون كذا. ولذلك أنا التقطت من سؤال الأخت أم رجاء هذه الجملة اللي قالت والله رأيته من الخلف ما عجبني، هذا دلالة على أن ابنتك سامحيني تعيش هذه المشاعر، وهذا غير صحيح. والخطاب الآخرين هذا الذي جاء يسأل أيضا يعني يريد فقط كذا، هذا نظره قاصر. لهذا أغلب الحالات التي لا يتوفق فيها يعني مسألة الخطوبة ما يحصل توفيق، سببها حقيقة سببها ليس سحر أو عين أو كذا اللي أصبحت شماعة الآن يعلقون عليها كل فشل، تفشل الخطبة علق قالوا هذا أكيد عين وهذا والواقع خلاف ذلك. الواقع هذه المثاليات وهذه النظرة اللي يعيشها بعض الشباب وبعض الفتيات هدانا الله وإياهن. ولذلك المشكلة يا أم رجاء عند بنتك، وعند أبيها أيضا. أنت ذكرتي والدها بأنه هو الذي يرد الخطاب. في مشكلة عندكم لابد أنكم أنتم تعالجون هذه المشكلة. وفي مشكلة عند بعض الخطاب اللي أتوكم عنده مشكلة. فلذلك قلت الفاضلة يعني من نعمة الله أن يأتي الرجل صاحب الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الرجل ما يعيبه شكله، ما يعيبه كذا، أهم شيء دينه وأخلاقه، هذه أهم شيء، هذا الذي نص عليه الحديث. بخلاف المرأة، المرأة ترغب لأربعة أشياء، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فأظفر بذات الدين تربت يداك، أظفر بذات الدين تربت يداك. فالمقصود يا أختي أم رجاء تحتاجون أن في إعادة صياغة لك ولزوجك والبنتك في قضية كنس المفهوم المغلوط على قضية والله الزوج من هو الزوج، من هو الزوج وكيف أنا الآن أحكم على هذا الزوج. الزوج الصالح صاحب الدين وصاحب الخلق لا تردونه، هذه نعمة من نعم الله. في هذا الزمن أصبح أندر من الكبريت الأحمر أن يأتي رجل صاحب دين وخلق، وين تحصلينه؟ فقضية والله أنا ما أعجبني ما كذا، انتبهوا لهذا. ما عندكم أي مشكلة، في مشكلة في التفكير، مشكلة في يعني في مفاهيم مغلوطة، اطمئني لا عندكم سحر تعطيل ولا في عين ولا في حسد ولا في أي شيء، بس فقط تحاولون أنكم تتفهمون هذا الأمر. وأنا بإذن الله يعني إذا فهمتم هذا الأمر، ما أريد أن أقول أجزم الخاطب الجديد الذي سيأتيكم قريب تقبلون به ويتم الزواج بإذن الله، وهذه بشارة لك متى ما أن انعتقتم عن مثل هذا التفكير. وخاصة بنتك هذه لابد أن تفهم أن القضية مش قضية شكل وكذا، الزوج ما يعيب شكل، الزوج صاحب الدين وصاحب الخلق ما يعيب شكل ولا طول ولا قصر. المرأة ممكن أن ينظر الإنسان إلى جمال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أن الدين أفضل ما يقدمه الشخص حينما يريد الاقتران بامرأة. بارك الله فيك، وأنت ادعو الله في سجودك أن ييسر لابنتك، وابنتك أيضا تقول يا رب ألهمني رشدي وقني شر نفسي. مليكة من المغرب بارك الله فيها تقول بأن والدها توفي وكان قبل وفاته يعني يأخذ الكهرباء من الشارع العام، حسب ما فهمت من سؤالها، وأنه بعض الكهرباء أو نصفها يعني يدفع عليه فواتير، ما حكم ذلك؟ يا أختي مليكة بارك الله فيك، أكثري لأبيك من الاستغفار وأكثري له من الرحمة، فإن ما قام به أمر محرم، لا يجوز للإنسان أن يعتدي على المنافع العامة التي وضعت لمصلحة الناس، ولا يجوز له أن يسرق الكهرباء سواء من الشارع أو من الجيران، ولا يجوز له أن يلعب بالعدادات مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، يقوم يعني إضافة أشياء أو برمجة أشياء حتى يعطل العداد أو يجعل العداد يعني يبطئ العداد حتى يكون الجانب الاستهلاكي قليل، هذا كله محرم وغش غش. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وقال من غش فليس منا. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق وجد رجلا عنده صبرة الطعام، فأدخل يده داخل الصبرة فوجد بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال من غشنا فليس منا، نعوذ بالله. وهذا احتساب على هؤلاء الذين يغشون الناس. لهذا بارك الله فيك، هذا من الأخطاء الكبيرة. أنتم الآن أكثروا لأبيكم من الاستغفار والترحم وتصدقوا عنه ولا تفعلوا فعله، نبه إخوانك وأخواتك أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل المحرم. فاطمة من الشارقة بارك الله فيها تقول أمي أرضعت أبنائي الخمسة وأنا أرضعت إخواني، تقول لي ولد ما رضع في سن يعني تقول ما رضع من جدته، وعندي أخ كبير عنده ولد ما رضع أيضا مني، هل يجوز أن أزوج ابنتي من ابن أخي الذي أنا ما أرضعته ولا أمي أرضعت بنتي هذه؟ فاطمة بارك الله فيك، طبعا أنتم الله يعينكم، الله يعينكم على هذا التشابك وعلى هذا الأمر الخاطئ. أنتم ارتكبتوا خطأ كبير جدا تسببتم فيه إلى أن تحرموا الأولاد والبنات من أن يقترنوا ببعض، لكن الله نجى هذه البنت وهذا الولد فيجوز لك أن تزوجي ابنتك اللي ما رضعت من 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 أمك أنت بهذا الولد اللي أنت ما رضعت أباه، واضح؟ يجوز في مثل هذه الحالة، أما البقية فلا. تنبهي لهذا، بارك الله فيك. ضحى من تونس بارك الله فيها تسأل تقول ما الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ أختي ضحى من تونس بارك الله فيك، من السنة قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ونهار الجمعة، وقد وردت مجموعة أحاديث من طرق متعددة ترتقي بمجموعها إلى القول بسنية قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ونهار الجمعة. بالنسبة لقراءة سورة الكهف، الحديث جاء هكذا في ذكر سورة قراءة سورة الكهف، والأجر المترتب على ذلك، الأجر المترتب على من قرأها، وأن من قرأ سورة الكهف أضاء له ما بين الجمعة إلى الجمعة، أضاء له نور وزيادة 3 أيام. كذلك قراءة 10 آيات من أو حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، هذه فيها عصمة من الدجال، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله من الدجال. أما الحكمة فهذه ترجع إلى مسألة التدبر والتعقل والتفهم لهذه السورة العظيمة. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا حق مشروع لمن امتلك أدوات التدبر الصحيح السليم، لا أن يكون مرتع مباح لكل أحد، لا، من عنده يعني القواعد الشرعية سواء في اللغة، في التفسير، في علم المقاصد، في البيان مثلا، ممكن يصل إلى يعني تدبر صحيح، واضح؟ ومما ذكره العلماء بأن هذه السورة ذكرت محورها الأساس مسألة الفتية الذين آمنوا، وكيف أن الله تعالى يعني هؤلاء مضرب مثل، كانوا يعيشون في نعمة وفي رفاهية فتركوا كل هذا ولجأوا إلى غار ضيق ضيق، هذا الغار الضيق في الواقع وجدوا سعتهم فيه، لأن الضيق في واقع كان في المدينة التي يعني قام هؤلاء الكفرة من أهل هذه المدينة بمحاصرتهم ومعارضتهم وإيذائهم وتهديدهم، مع أنهم كانوا أولاد علية القوم، هكذا جاء التفسير، علية القوم. هذه الحياة المترفة، هذه الحياة المليئة يعني بكل شيء يطلبونه ويرغبونه، هي سجن في واقع الأمر بالنسبة لهم، لكن هذا الكهف أصبح هو الذي يعتقدون بأنه وسعهم، بل وجدوا السعة فيه، وهذه مسألة مهمة جدا. كذلك ما يتعلق بالأمثال التي ضربها الله عز وجل بالنسبة للحياة بعد الوفاة، بعد الموت، والبعث بعد النشور، كذلك قصة صاحبي الجنتين، وهذا مثل عظيم جدا، وفيه يعني التنبيه على ضرورة شكر الله عز وجل وحمده، وأن النعم كلها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم بعد ذلك قصة الخضر مع موسى، وهذه من أعجب القصص، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر، قال: رحمنا الله وموسى لو صبر. يعني 3 قضايا من أعاجيب الدنيا، من أعاجيب العلم، لو صبر موسى لا يعني أجر الله على يد الخضر من الأشياء العظيمة. الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولذلك هو ما فعل هذا إلا بوحي من الله، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل. كذلك قصة ذي القرنين، أنت لما تتأملين هذه السورة تجدين أكثر من قصة وأكثر من مثال، لكن بالمحصلة النهائية لما تربطينها تصلين إلى قواعد عامة تشير إلى هذه السورة التي تنبه في هذا اليوم العظيم الذي هو فيه تقوم الساعة. هذا اليوم هو أفضل الأيام عند الله، وفيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه منها، وفيه تقوم الساعة، وهو من منح الله وهباته لأهل الإسلام، أعطاهم هذا اليوم وحرم الآخرين. ضحى من تونس بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لإغلاق النوافذ والأبواب عند الليل، عند اللي متى تكون؟ يا ضحى بارك الله فيك ورضي عنك، الذي أحفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دخل الليل وغربت الشمس أن نكف صبياننا، أن نكف صبياننا، فإن هذا الوقت فيه انتشار الشياطين، هذا عالم غيبي، لكن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين، وهو وقت قصير ليس وقتا طويلا، يعني لحظات حتى تذهب، يعني تذهب حتى يدخل الليل، يعني بداية الغروب نكف صبياننا عن الحركة وعن الخروج مثلا. أما مسألة إغلاق الأبواب والنوافذ، أنا ما أحفظ في هذا نص، ما أحفظ في هذا نص، يجوز إبقاء النوافذ والأبواب وقت غروب الشمس وفي الليل، ما في حرج في ذلك، لأنه ما ثبت في هذا شيء في حدود علمي واطلاعي. أما مسألة كف الصبيان، نعم يكف الصبيان في هذه الفترة مدة نصف ساعة، ساعة مثلا، وبعد ذلك يترك لهم الحرية في الحركة خارج البيت. دقيقتان. طيب. ضحى تقول هل يجوز قراءة سورة السجدة يوم الجمعة من المصحف؟ أختي ضحى بارك الله فيك، الأصل أنك تقرأي مما تحفظين، لكن إذا كان والله تستطيعين تضعين المصحف الكبير على حامل وتقرأين بالنظر منه لا حرج، تأتين بهذه السنة طيب. أما تحملينه فالمسألة فيها خلاف، والعلماء يشددون في هذا بالنسبة للفريضة بخلاف النافلة، فأنا لا أنصحك بهذا، لكن تضعين مثلا سورة السجدة، تفتحين المصحف كبير أمامك وتنظرين فيه أثناء صلاة الفجر، لا حرج في ذلك، وإن شاء الله تحفظين سورة السجدة. سورة السجدة يعني سهلة من حيث الحفظ، وطيب أن الإنسان يحفظ مثل هذه السورة التي جاءت السنة بقراءتها في بعض الصلوات. زهرة من الجزائر تقول بالنسبة لسنة الوضوء، هل نصليها في كل وقت؟ وإذا كان بقي على الظهر خمس دقائق نصليها؟ يا زهرة بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الظهر، عفوا بالنسبة لسنة الوضوء، هذه من صلوات ذوات الأسباب سببها الوضوء، فتصلينا في أي وقت، لكن العلماء يذكرون بأن يعني الأوقات التي النهي فيها شديد عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة لا يتوقف الإنسان، فأنت قبل دخول الظهر الزوال خمس بخمس دقائق تتوقفين تقرأينها بعد الزوال، يعني بعد ما يدخل وقت الظهر، والحمد لله لا يذهب وقتها. سيف ها مرة سيف سامحني يا سيف من راس الخيمة، المخرج يقول خلاص مرة، وسؤالك يحتاج والله شوي تفصيل، انتظرني يوم الأحد القادم. لماذا؟ لأن الجمعة غدا عندي الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت، يوم الأحد إن شاء الله يا سيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.